إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس مقرر العقيدة 1 في مقررات الجامعة الإسلامية في مينيسوتا، الجامعة الناشئة الجديدة. وفي مادة العقيدة 1 اخترنا تدريس هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ندرس هذا الكتاب إن شاء الله، وبعد الانتهاء منه إذا بقي بعض متطلبات المادة ممكن نأخذ يعني بعض الفصول من كتب أخرى نكمل بها متطلبات هذه المادة اللي هي مادة العقيدة 1. المادة العقيدة والكتاب اسمه التوحيد. ما العلاقة بين العقيدة والتوحيد؟ كلمة العقيدة تشمل التوحيد، يعني التوحيد في العادة يتكلم عن مسألة الإيمان بالله تعالى، أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكر له 6 أركان. من هذه الأركان الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالله تعالى هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو يعني ركن من أركان الإيمان، ودراسة العقيدة تشمل أركان الإيمان الستة، وتشمل أيضا بعض المسائل الأخرى الزائدة على أركان الإيمان الستة، يعني مثل المعتقد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعتقد الصحيح في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في مسألة كرامات الأولياء، في يعني بعض المسائل الأخرى التي تضاف إلى الأركان الستة وتشكل العقيدة. فالتوحيد يتعلق يعني بالركن الأعظم من هذه الأركان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، المؤلف حفظه الله افتتح الكتاب بالفصل الأول يتكلم فيه عن الانحراف في حياة البشرية، الانحراف في حياة البشرية، يشير بهذا إلى حالة البشر، في حالة البشرية يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك يعني متى حدث الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وكيف يعني جاءت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته. قال: خلق الله الخلق لعبادته وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وهيأ سبحانه وتعالى الأسباب التي تعين وتؤدي إلى عبادة الله تعالى، تعين على عبادة الله تعالى وتؤدي إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي هذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن سبحانه وتعالى أن الغاية من خلق الخلق هي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة. قال: والنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية، محبة لله، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطر والشرك طارئ ودخيل عليها. النفس بفطرتها فطرها الله تعالى على التوحيد، يعني جبلها الله سبحانه وتعالى وخلق النفوس البشرية يعني مقرة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، محبة لله تعالى، راغبة في عبادة الله تعالى. لكن يحصل الشرك بتدخل شياطين الإنس والجن فيحرفون الإنسان عن فطرته الصحيحة. ما الذي يدل على أن الإنسان فطر على التوحيد وعلى عبادة الله تعالى؟ قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني موحدا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، ولكن يحصل تغيير هذه الفطرة ويحصل تبديلها بفعل يعني الأبوين الكافرين وبفعل الشياطين من الإنس والجن الذين يحرفون الناس عن الفطرة الصحيحة المستقيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: فالأصل في بني آدم التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة يعني على التوحيد وعلى الإسلام، ثم يتدخل الأبوان فينصر يهودانه يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. لهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أو يسلمانه مثلا، أو لأن الإسلام لا يحتاج إلى تدخل من الأبوين، لأنه أصلا الطفل مولود على الإسلام، يعني دور الأبوين المسلمين ليس أن يتسبب في إسلام الطفل، وإنما هو مولود مسلما، وإنما دور الأبوين المسلمين هو المحافظة على هذه الفطرة النقية و إبعاد أسباب الانحراف وأسباب الضلال حتى يستمر على التوحيد وعلى الإسلام الذي هو مفطور عليه. لكن دور الأبوين اليهوديين والنصرانيين وغير ذلك من الملل أنهم يحرفون الإنسان عن الفطرة الصحيحة ويحولان الطفل إلى دين آخر وإلى ملة منحرفة. ثم ذكر أن دين الإسلام، أن الدين هو الإسلام من عهد آدم عليه السلام ومن جاء بعده من ذريته قرونا طويلة. الدين هو الإسلام، وكانت البشرية جمعاء على الإسلام من أيام آدم عليه السلام إلى يعني عدة قرون، وفي أثر ابن عباس رضي الله عنه أنها عشرة قرون يعني 1000 سنة والبشرية على الإسلام. القرن أحيانا يأتي بمعنى 100 عام أو يأتي بمعنى الجيل من الناس، الجيل من الناس يعني 10 أجيال من الناس، خاصة أن أعمارهم كانت طويلة في ذلك الوقت. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة أي كانوا أمة واحدة على التوحيد، كان الناس أمة واحدة يعني كان الناس مجتمعين جميعا على عبادة الله تعالى وحده، كان الناس جميعا مسلمين، أمة واحدة أي كانوا جميعا متحدين وعلى دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين يعني هنا الآية فيها تقدير يعني التقدير، فاختلفوا ويعني تفرقوا إلى أديان شتى، فبعث الله النبيين من أجل إرشاد الناس وإعادتهم إلى ما كانوا عليه وهو التوحيد. قال: وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح. أول ما حصل الشرك بالله تعالى وحصل الانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح عليه السلام، فكان عليه السلام أول رسول. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة في صحيح البخاري أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى نوح عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تعالى، فيقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. يقولون يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. فإذن إيه؟ نوح عليه السلام أول رسول. وطبعا هناك يعني اختلافات بين العلماء في موضوع الفرق بين النبي والرسول، ما الفرق بين النبي والرسول. والقول الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول النبي هو الذي يرسل إلى قوم موحدين مؤمنين يثبتهم على الإيمان. يعني آدم عليه السلام كان نبيا لأنه أرسل إلى أبنائه، وأبنائه كانوا يعني موحدين يعبدون الله تعالى. لكن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم مشركين ليدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، فهذا يكون إيه؟ رسولا، الذي يبعث إلى قوم مشركين ليدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، فهذا يكون رسولا. فنوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لأن الناس قبله كانوا موحدين. فقبل نوح عليه السلام كان هناك آدم، وابنه شيث بن آدم كان أيضا من الأنبياء، وإدريس عليه السلام كان أيضا من الأنبياء. كل هؤلاء كانوا قبل نوح، قبل نوح آدم وشيث وإدريس، هؤلاء ثلاثة من الأنبياء كانوا قبل نوح. ومع ذلك نوح هو أول رسول لأنه أول من أرسل إلى مشركين يدعوهم إلى التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. قال ابن القيم وهذا القول هو الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب في سورة البقرة فاختلفوا فبعث الله النبيين. هنا يؤيد ابن القيم رحمه الله كلام ابن عباس بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يقرأ إيه؟ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين، في آية إيه؟ سورة البقرة. ويؤيدها أنه في طبعا سورة البقرة في القراءات المتواترة ليس فيها كلمة فاختلفوا، لكنها وردت في سورة يونس كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، لكن ليس بعدها فبعث الله النبيين، وإنما بعدها إيه؟ ولولا كلمة. الشاهد يعني أن هذا يفيد أن الناس كانوا أمة واحدة، يعني كانوا جميعا موحدين يعبدون الله تعالى وحده وكانوا مسلمين، ثم حصل الاختلاف يعني حصل الشرك بالله تعالى، فبعث الله النبيين، وأول من بعثه الله بعد حصول الشرك هو نوح عليه السلام. قال يريد رحمه الله أن بعثة النبيين سببها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين الصحيح. سبب بعثة النبيين الاختلاف عما كان الناس عليه من الدين الصحيح. ويعني جاء يعني ما في الأحاديث والآثار أن قوم نوح عليه السلام هم أول قوم أشركوا بالله تعالى، وسبب شركهم الغلو في الصالحين، كان عندهم بعض الصالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا قوما صالحين. فلما مات هؤلاء الصالحون يعني قال بعضهم نصنع لهم تماثيل، نصنع لهم تماثيل حتى نذكرهم بها. فصنعوا تماثيل على صورة كل واحد من هؤلاء الصالحين، فكانوا يدخلون على وضعوا هذه التماثيل يعني في بيوت وكذا، وكانوا يدخلون يعني البيت الذي فيه التمثال ويقفون يعني خاشعين أمامه يتذكرون هذا الرجل الصالح، وأنه كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وكذا. فجاءت الأجيال التي بعدهم صاروا يرون آباءهم يدخلون هذه البيوت ويقفون خاشعين أمام هذه التماثيل، فعبدوا هذه التماثيل واتخذوها يعني أصناما يعبدونها من دون الله، فحصل الشرك. فكان الشرك هنا كان أول ما حصل بسبب الغلو في الصالحين وبسبب التماثيل والصور. لذلك الإسلام يعني شدد في أمر التماثيل يعني ونحوها، لأنها كانت سببا في حصول الشرك. قال كما كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى أرض العرب وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة، فعبدت من دون الله وانتشر الشرك في هذه البلاد المقدسة وما جاورها، إلى أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا الجزيرة العربية كانت على التوحيد، على ملة إبراهيم عليه السلام، بعد أن بعث الله إبراهيم عليه السلام دعا الناس إلى التوحيد، وكانت الجزيرة العربية على التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه السلام، حتى جاء هذا الرجل الذي هو عمرو بن لحي، عمرو بن لحي الخزاعي، فكان أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب ودعا الناس إلى عبادة هذه الأصنام. أتاه الشيطان، أتاه إبليس ويعني وسوس له، ويعني قال له إيتي جدة تجد فيها أصناما معدة، جدة اللي هي جدة يعني الآن، تجد فيها أصناما معدة، قال له اذهب إلى جدة وستجد هناك أصناما معدة وكذا. فذهب إلى جدة وجد فعلا أصناما، قالوا إنها كانت أصناما من أيام قوم نوح أو كذا، وجلبت إلى جزيرة العرب، والشيطان يعني وسوس له وكذا بأنه إذا ذهب إلى هناك سيجد يعني أصناما، فوجد الأصنام فأخذها ونشرها ووزعها على القبائل وأعطى كل قبيلة صنما، فأخذوا يعبدونه من دون الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، القصب اللي هي الأمعاء، أمعاؤه يعني بطنه مفتوحة وأمعاؤه متدلية وهو يجرها في النار، والعياذ بالله تعالى. رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أول من سن الشرك في جزيرة العرب، أول من دعا إلى الشرك بالله تعالى. قال إلى أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فدعا الناس إلى التوحيد واتباع ملة إبراهيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله تعالى، ودعاهم إلى الرجوع إلى ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وجاهد في الله حق جهاده حتى عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم، وكسر الأصنام وأكمل الله به الدين. كسر الأصنام، دخل يعني فتح مكة، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد، لما فتح مكة يعني طبعا كانت موجودة أيام إقامته بمكة، ولكن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مقيما بمكة لم يكن مستطيعا أن يزيل هذه الأصنام، لكن عندما فتح مكة وصارت للنبي صلى الله عليه وسلم دولة وصار له جيش وقوة على تغيير هذه المنكرات، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول الكعبة 360 صنما، وضعوا حول الكعبة 360 صنما، ووضعوا صنما على الصفا وصنما على المروة. الصنم الذي على الصفا اسمه إساف، والذي فوق المروة اسمه نائلة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فحطم هذه الأصنام وكسرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، جعل يكسر الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكسر الأصنام وطهر الكعبة منها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لهدم اللات وهدم العزة وهدم مناة وجميع الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لتحطيمها وإزالتها. قال وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين، وسارت على نهجه القرون المفضلة من صدر هذه الأمة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على التوحيد، إلى أن فشل جهل في القرون المتأخرة. يعني دائما الشرك يأتي مع الجهل، فعندما فشل الجهل في القرون المتأخرة ودخلها الدخيل من الديانات الأخرى وتأثروا بأهل الديانات الأخرى الشركية، فعاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة بسبب دعاة الضلال وبسبب البناء على القبور متمثلا بتعظيم الأولياء والصالحين وادعاء المحبة لهم، حتى بنيت الأضرحة على قبورهم واتخذت أوثانا تعبد من دون الله بأنواع القربات من دعاء واستغاثة وذبح ونذر لمقاماتهم، وسموا هذا الشرك توسلا بالصالحين مثل ما فعل عمرو بن لحي، وكان الناس على التوحيد فأدخل عليهم الشرك وصدقوه واتبعوه. أيضا جاء دعاة الضلالة ودعوا الناس إلى الغلو في الصالحين والأولياء، وأن يبنوا على قبورهم أضرحة وأن يسبحوا لها وينذروا لها ويطوفوا بها، وسموا هذا الشرك توسلا بالصالحين وإظهارا لمحبتهم وليس عبادة لهم بزعمهم. يعني إذا جئت تنصح هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويسبحون لها ويستغيثون بها وتقول لهم هذا شرك بالله وهذه عبادة لهؤلاء الأموات، فيقولون هذه ليست عبادة وإنما يعني هؤلاء شفعاء لنا عند الله ونتوسل بهم إلى الله. ونسوا أن هذا هو قول المشركين الأولين، حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. يعني فعلوا مثل ما فعل المشركون الأولون نفس الطريقة، إذا نهوا عن عبادة الأصنام قالوا نحن لا نعبد هذه الأصنام يعني إلا يعني بقصد إيه أنها وسائط يعني تقربنا إلى الله ويشفعون لنا عند الله. قال ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديما وحديثا فالأكثرية منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية وإنما يشركون في العبادة. يعني رغم وقوع الشرك في البشرية قديما وحديثا إلا أن أكثر المشركين من جهة الربوبية يقرون بوجود الله تعالى وأن الله تعالى هو الذي خلقهم. يعني مشركو قريش الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل وكذا، إذا قيل لهم من خلقكم يقولون الله سبحانه وتعالى. يعني ما كانوا يزعمون أن هذه الأصنام هي التي خلقتهم ولا أنها هي التي رزقتهم، ولا وإنما كانوا يقرون أن الله تعالى يعني هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، ولكن هذه الأصنام يقولون هي يعني شفعاء ووسائط لهم عند الله تعالى، فيقرون بربوبية الله تعالى، إقرار بالربوبية، إقرار بوجود الله وأنه الخالق المدبر سبحانه وتعالى، ولكن يشركون في عبادته، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني جمعوا بين الإيمان والشرك، يؤمنون بوجود الله وربوبيته وفي نفس الوقت يشركون به غيره ويعبدون غيره. قال ولم يجحد وجود الرب إلا نذر يسير من البشر، يعني قلة قليلة من البشر الذين جحدوا وجود رب العالمين سبحانه وتعالى وأنكروا وجود الله تعالى، كفرعون والملاحدة الدهريين والشيوعيين في هذا الزمان. يعني الذين نقل عنهم جحود وجود الله تعالى فرعون، وكذلك يعني الملاحدة الدهريين الذين كانوا يقولون إيه، هم فئة من البشر، الدهريين بضم الدال، هم الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ينكرون وجود الله تعالى، وكذلك الشيوعيون في هذا الزمن، ويضاف إليهم نمروز أيضا ممن يعني أنكر وجود الله تعالى وقال إيه أنا أحيي وأميت، وقال يعني وحج إبراهيم في ربه سبحانه وتعالى. والشيوعيون في هذا الزمان وجحودهم من باب المكابرة، جحودهم به من باب المكابرة، وإلا فهم مضطرون للإقرار به في باطنهم وقرارة أنفسهم. يعني لأن الفطرة السليمة تدعو إلى توحيد الله تعالى، فكانوا ينكرون وجود الله تعالى بلسانهم لكنهم في قرارة أنفسهم يقرون بوجود الله، وهذه حقيقة يعني اعترف بها كثير من الشيوعيين أنهم كانوا إذا يعني مسهم الضر وتعرضوا يعني لضائقة كانوا يلجؤون إلى الله تعالى عندما يعني يصبحون في موقف يعني ينتظرون فيه الهلاك ويتوقعون الهلاك ويتوقعون الموت، كانوا يرفعون يعني أيديهم إلى السماء وأبصارهم إلى السماء ويطلبون المدد من الله تعالى، فكانوا رغم إنكارهم لوجود الله تعالى بلسانهم إلا أنهم كانوا يقرون به في حقيقته، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: وعقولهم تعرف أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد، وأن نظام هذا الكون المنضبط الدقيق لا بد له من مدبر حكيم قدير عليم. يعني العقل الصحيح يقر أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد، وأن هذا الكون بهذا النظام البديع وهذا التدبير العظيم لكل يعني شيء في هذا الكون من الكواكب والشمس والقمر ويعني أعضاء جسم الإنسان الداخلية ويعني تسير بهذا النظام المحكم البديع، فأي إنسان عاقل لا بد وأن يتوصل من خلال التأمل في هذه المخلوقات إلى أنه لا بد لها من موجد يسيرها ويدمرها. من أنكره فهو إما فاقد لعقله أو مكابر قد ألغى عقله وسفه نفسه، وهذا لا عبرة به. طيب، كان هذا هو الفصل الأول عن موضوع الانحراف الذي وقع في البشرية ودور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى وإعادة الناس إلى ما كانوا عليه من التوحيد والإسلام. الفصل الثاني: الشرك تعريفه وأنواعه. قال الفصل الثاني: الشرك تعريفه وأنواعه. قال تعريفه، قال: الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. الشرك هو جعل شريك لله، هو جعل شريك لله في ربوبيته وإلهيته. طبعا ذكر هنا يعني نوعين من الشرك: الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية. قال: والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. قال: والشرك، نعم، فقال: الغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره. الإشراك في الألوهية يعني يعرفه بأنه أن يدعو مع الله غيره، يعني أن يدعو مع الله غيره، يعني هو سمي شركا لأنه اتخاذ شريك لله تعالى، فهو يدعو الله ويدعو غيره في نفس الوقت، يعني المشرك لا يترك دعاء الله وإنما يدعو الله ويدعو غيره، ويصرف له يعني لغير الله شيئا من أنواع العبادة. يعني المشرك في الألوهية يعبد الله ويعبد معه آلهة أخرى، فيصرف بعض عبادته لله ويصرف بعضها لغير الله، كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة، هذه يعني أنواع من العبادات. قال: والشرك أعظم الذنوب. الشرك أعظم الذنوب، وذلك لأمور. الشرك أعظم الذنوب وذلك لأمور، يعني هذه الأمور التي سأذكرها هي تعليلات لكون الشرك أعظم الذنوب، يعني لماذا الشرك أعظم الذنوب؟ للأسباب الآتية: أولا، لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. الشرك أعظم الذنوب لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، رفع المخلوق إلى مقام الإله تعالى الله عن ذلك. فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم، يعني شبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم. إذن هذا أول سبب لكون الشرك يعني أعظم الذنوب. السبب الثاني أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله أبدا لمن لم يتب منه، لكن طبعا من تاب فإن الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق التائبين، لكن من مات وهو غير تائب فقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السبب الثالث أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم. الشرك أعظم الذنوب، لهذا السبب أيضا أن الله حرم الجنة على المشرك والمشرك خالد مخلد في نار جهنم. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رابعا أن الشرك يحبط جميع الأعمال، أن الشرك يحبط جميع الأعمال، يعني مهما عمل من خير وهو مشرك فأعماله حابطة، يعني لا يثاب عليها في الآخرة وهي مردودة عليه. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما الموحد فأعماله يعني يساب عليها ويؤجر عليها، المشرك أعماله حابطة. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خامسا أن المشرك حلال، حلال الدم والمال. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لكن طبعا هذا الأمر الخامس يعني فيه طبعا تفصيلات مذكورة في كتب الفقه وفي كتب التفسير فيما يتعلق بالذمي والمعاهد، يعني ليس كل مشرك يباح لكل أحد يعني أن يقتله أو يأخذ ماله أو كذا، ولكن هناك طبعا ضوابط، فإذا كان هذا المشرك يعني معاهدا للمسلمين بينه وبين المسلمين معاهدة، أو كان ذميا يعني يعيش في بلاد المسلمين و يعني ونحو ذلك، ف أو مستأمنا يعني حتى المستأمن اللي هو الذي يدخل بلد المسلمين بأمان يعني وقد أعطوه أمانا ألا يعتدوا عليه أو كذا، فحينئذ يعني يكون معصوم الدم ومعصوم المال ولا يعتدى عليه ولا يعتدى على ماله. لكن الكلام عن المشرك المحارب للمسلمين المقاتل لهم الذي ليس بينه وبين المسلمين لا عهد ولا أمان ولا هو من ذمة المسلمين ولا كذا. سادسا أن الشرك أكبر الكبائر. قال تعالى ألا قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث. قال ابن القيم رحمه الله أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فيقول ابن القيم هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن القصد بالخلق والأمر أن الغاية من خلق الخلق أن يعني يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأن يعبدوه وحده، والغاية من الأمر أيضا أن الله تعالى أمر بالأوامر الشرعية لماذا؟ حتى يعني يعرف الناس ربهم ويعبدوه سبحانه وتعالى، وأن يقوم الناس بالقسط، يعني أن يصبح الناس عادلين، ولا عدل إلا في الامتثال لشرع الله تعالى وتطبيق أحكام الله تعالى. قال: فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل، يعني الله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط يعني بالعدل، والتوحيد هو أعظم العدل، لأن الشرك ظلم عظيم، فإذا أشرك الناس فإنهم لم يقوموا بالقسط، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، يعني الذي ينافي العدل كلما كان الشيء منافيا للعدل فهو ظلم، وأعظم المنافاة للعدل هو أعظم الظلم الذي هو الشرك، فهو أكبر الكبائر على الإطلاق. وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، يعني في الحروب أباح الله تعالى للمسلمين إذا يعني حاربهم المشركون وحاربوهم أن يتخذوهم عبيدا، فقال لأنهم تركوا عبودية الله تعالى فأباحهم الله تعالى عبيدا للمسلمين. وأبى الله سبحانه أن يقبل لمشرك عملا، يعني لما تركوا عبادة الله جعلهم الله عبيدا لعباد الله الذين هم المسلمون. وأبى الله أن يقبل لمشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها رجاء. هذا من يعني عظم الشرك، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل المشرك ولا يقبل فيه شفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، مهما شفع فيهم، يعني لو شفع فيهم من شفع لا يقبل الله شفاعة أحد في المشركين أن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ولا يستجيب الله دعاءهم، يدعون الله سبحانه وتعالى وهم في النار أن يخرجهم الله من النار وأن يدخلهم الجنة، فلا يستجيب الله تعالى دعاءهم لأنهم ماتوا على الشرك. قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الذين في النار وهم المشركون قالوا لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يعني غاية أملهم فقط أن يأخذوا استراحة يوم واحد بس يخفف عنهم العذاب يوما واحدا والعياذ بالله تعالى. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. خزنة جهنم يقولون لهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، أم تأتيكم الرسل تدعوكم إلى توحيد الله وعبادته؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، يعني خزنة جهنم يقولون المشركين: ادعوا أنتم، لن ندعو لكم أن يخفف عنكم يعني يوم من العذاب، ولكن ادعوا أنتم. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاءهم في ضلال، لا يجيب الله تعالى دعاءهم مهما تضرعوا إليهم في النار ولجأوا إليهم مضطرون، لا يجيب الله تعالى دعاءهم لعظم جرمهم. قال: أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقبل له فيها رجاء. لا يقبل الله رجاءهم، فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه، فالشرك هو غاية الجهل وغاية الظلم. المشرك هو أجهل الناس يعني بربه سبحانه وتعالى، وهو أظلم الناس وظلمه لنفسه، لأن الله تعالى قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. السبب السابع لكون الشرك أكبر، يعني أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما، فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة لله. يعني الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن أن يكون له شريك. فادعاء أن الله تعالى له شريك هذا انتقاص لله سبحانه وتعالى وعيب يعني يلحقونه بالله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن أن يكون له شريك، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا شريك له ولا ند له، لا أحد يساوي الله تعالى ولا أحد شريك لله تعالى يعينه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء يعني وصفوا الله تعالى وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادة لله، المعاندة لله سبحانه وتعالى والمحاربة لله تعالى والعناد لله تعالى. فلذلك كان الشرك أعظم الجرائم. طيب بعد ذلك تكلم عن أنواع الشرك، الشرك أنواع. قال الشرك نوعان، الشرك ينقسم إلى قسمين. النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه. النوع الأول من الشرك هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا لم يتب منه، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يمرضوه، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكروبات مما يمارس الآن حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشرك الأكبر يعني هو يعني كما ذكر يعني صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ومن أنواع العبادة الدعاء، فإذا دعا الدعاء عبادة، فإذا دعا غير الله فإنه يكون قد أشرك بالله. الخوف عبادة، لكن طبعا هناك يعني تفصيل في مسألة الخوف، أن هناك خوف جبلي طبيعي وهناك خوف عبادة. الخوف الجبلي الطبيعي هذا معفو عنه، مثل خوف يعني موسى عليه السلام من الحية عندما انقلبت العصا حية ولا مدبرا ولم يعقب. موسى عليه السلام هو نبي كريم موحد وهو من أئمة الموحدين لله سبحانه وتعالى، لكن هذا خوف جبلي يعني وجد ثعبانا ضخما عظيما أمامه ولا مدبرا ولم يعقب، فناداه الله تعالى يا موسى أقبل ولا تخف، يا موسى أقبل ولا تخف. طبعا في إحدى الآيتين لا تخف إنك من الآمنين، وفي الآية الأخرى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فهذا الخوف كان خوفا جبليا، الخوف من الحريق، الخوف من المرض، الخوف من الخوف الذي جبل عليه الإنسان. لكن الخوف اللي هو خوف العبادة اللي هو يسمى خوف السر، يعني شيء ليس هناك يعني سبب ظاهر يعني سبب مادي يعني قضى الله سبحانه وتعالى أن هذا السبب يؤدي إلى هذا الضرر، يعني الله سبحانه وتعالى قضى أن بعض الأشياء لها هي أسباب مادية تؤدي إلى بعض الأضرار، أن النار مثلا محرقة وأن الأسد يفترس وكذا، فإذا خاف الإنسان من النار أن تحرقه أو خاف من الأسد أن يفترسه أو كذا هذا من الخوف الجبلي. لكن الخوف أن يخاف من شخص ميت، شخص ميت وموضوع في قبره فيخاف من هذا الميت أنه يهلكه أو أنه يمرضه أو أن هذا يعتبر شركا بالله تعالى، لأن هذا الميت لا يقدر يعني بحسب الأسباب المادية هذا الميت ليس قادرا على أن يؤذيك ولا على أن يمرضك، فإذا خفت منه أن يؤذيك أو يمرضك أو تعلق قلبك به فهذا يكون من الشرك الأكبر. كذلك موضوع الشياطين أو كذا، يعني الشياطين لهم قدرة محدودة يعني أعطاهم الله تعالى إياها في حدود يعني ما يقدرون عليه. أخبر الله تعالى عن الجن يعني أنهم يفعلون بعض الأشياء ولهم قدرة على بعض الأشياء. فإذا كان خوف جبلي منه من الجن مثلا أن يفعل شيئا مما يعني هو من الأسباب المادية المعروفة أن الجن يمكن أن يسبب الضرر الفلاني، فهذا يكون يعني من الخوف الجبلي الذي يعفى عنه. لكن اعتقاد أن الجن يعني لهم قدرات لم يجعلها الله تعالى لهم يتحكمون فيها في الإنسان أو كذا، وأنهم يتسببون في أشياء لم يجعلها الله تعالى لهم، فهذا يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في صرف عبادة الخوف إلى غير الله. فعبادة الخوف تكون لله تعالى، هو خوف السر أن الله تعالى هو القادر على كل شيء وهو الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، فهذه العبادة تصرف لله تعالى وحده، ولا يتعلق القلب بغير الله تعالى خوفا ولا رجاء. بالنسبة للرجاء أيضا هناك يعني رجاء في مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، هذا أيضا يكون معفوا عنه، يعني المخلوق يمكن مثلا أن يقدر على بعض الأشياء، فإذا رجوت مثلا من إنسان أن يعطيك شيئا وهذا الشيء في قدرته أن يعطيك إياه، فهذا يكون من الرجاء الجبلي أيضا الذي يعني يعفى عنه. ولكن إذا رجوت من هذا المخلوق أن يعطيك شيئا ليس في قدرته أن يعطيك إياه، وهذا الشيء ليس في مقدور أحد سوى الله تعالى أن يعطيك إياه، فهذا يكون من الرجاء الشرك. يعني إنسان مثلا يعني ملك أو رئيس أو كذا، فرجوت منه أن يعطيك مكافأة أو يعطيك هدية أو كذا وهو يقدر على إعطائك إياه، هذا من الرجاء الجبلي. لكن أنك يعني ترجو مثلا من شخص ميت في قبر أو شخص بعيد عنك ولم يرك ولا لك ولا يعرف عنك شيئا، أنك ترجو منه أنه يشفيك من المرض أو أنه ينجيك من الهلاك أو أنه يغفر لك ذنوبك أو كذا، هذا يكون رجاء شركيا يدخل في الشرك الأكبر وهكذا. النوع الثاني من الشرك هو الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولكنه ينقص التوحيد، هو نقصان في التوحيد، وهو يعني ذريعة أو وسيلة تؤدي إلى حصول الشرك الأكبر. يعني التهاون في الشرك الأصغر يؤدي إلى وقوع الشرك الأكبر. قال وهو قسمان، الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، إذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وبعدين الأصغر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك ظاهر، والقسم الثاني هو الشرك الخفي. والشرك الظاهر نفسه ينقسم إلى قسمين، أقوال وأفعال، ألفاظ وأفعال. واضح؟ يبقى عندنا يعني التقسيم، الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، والأصغر ينقسم إلى ظاهر وخفي، والظاهر ينقسم إلى أقوال وأفعال. هناك شرك أصغر قولي وشرك أصغر فعلي. فالألفاظ اللي هي الأقوال التي هي من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا إنسان قال والنبي، حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال والأمانة، أو يعني نحو ذلك، إذا حلف بغير الله فقد أشرك. ويعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وكان يجري على ألسنتهم في الجاهلية واللات والعزة، إذا أرادوا أن يحلفوا يقول واللات والعزة وكذا. ربما يجري على لسانهم بغير قصد، يعني هم موحدون مؤمنون بالله تعالى، لكن يعني يجري على لسانهم. فقال نفسه: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، يعني كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله ويستغفر. فأحيانا أيضا بعض المسلمين يجري على لسانهم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو كذا، فعليه أن يستغفر من ذلك ويقول لا إله إلا الله. فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقوله ما شاء الله وشئت من ضمن الشرك الأصغر القولي، قول الإنسان ما شاء الله وشئت. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل قال له إيه ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فهذا من الشرك الأصغر القولي. كذلك من الشرك الأصغر القولي أيضا قول لولا الله وفلان، قل لولا الله وفلان مثلا لما نجحت في الامتحان، أو لما شفيت من المرض، أو لحصل لي كذا أو كذا. وكان مثلا بعضهم يقول مثلا لولا الله مثلا والشرطة لقتل لسرقنا اللصوص، أو لفعلوا كذا أو ونحو ذلك. فهذا من الشرك بالله تعالى. قال والصواب أن يقال ما شاء الله ثم فلان، يعني طبعا إما أن يقول ما شاء الله وحده أو لولا الله لحصل كذا، أو يعني إذا يعني طبعا هذا الأفضل أن يقول ما شاء الله وحده لولا الله لحصل كذا، أن ينسب الأمر إلى الله تعالى وحده. لكن إذا شاء يمكن أن يعطف بثم فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، تجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نسبة الحظ السعيد. في الحقيقة كلمة يعني حظ سعيد أو كذا يعني على حسب نية قائلها، يعني إذا كان يعني يعني الحظ السعيد، إذا كان يعني يقصد أن هذا الحظ يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى وإيجاد الله سبحانه وتعالى، حظ بمعنى النصيب، يعني أن الله تعالى جعل لك يعني حظا سعيدا وتقديرا. فإذا كانت هذه النية فيعني تكون العبارة جائزة، لكن إذا كانت النية يعني أن هذا الحظ هو الذي يعني يدبر الأمر بنفسه بدون يعني تقدير الله وبدون تدبير الله، فطبعا تكون كلمة يعني شركية بهذه النية، يعني على حسب يعني نية القلب، والله أعلم. قالوا أما الواو فهي لمطلق الجمع والاشتراك، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. يعني لماذا كلمة ثم وبها؟ لأنها تفيد الترتيب والتراخي، من ما بعد ثم يعني متأخر ويأتي يعني تابعا، لكن الواو تفيد الجمع والاشتراك بين ما قبلها وما بعدها. فلذلك إذا قال لولا الله وفلان أو ما شاء الله وفلان يكون هذا من الشرك الأصغر. يقول ومثله قول ما لي إلا الله وأنت، يعني برضو من الشرك الأصغر القولي أن يقول الإنسان ما لي إلا الله وأنت، ليس لي إلا الله وأنت، فهذا أيضا من الشرك الأصغر. كان ينبغي أن يقول ليس لي إلا الله ثم أنت، وهذا من بركات الله وبركاتك، يعني شخص حصل له خير بسبب شخص آخر فيقول له إيه هذا من بركات الله وبركاتك، فهذا أيضا من الشرك الأصغر القولي، ينبغي أن يقول هذا من بركات الله ثم من بركاتك. طيب احنا قلنا الشرك الأصغر الظاهر ينقسم إلى قولي وفعلي، ألفاظ وأفعال. القولي اللي هو الألفاظ، الفعلي يتكلم عنه الآن. قال وأما الأفعال التي هي من الشرك الأصغر فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، يلبس الإنسان حلقة في يده أو يربط خيطا في يده لدفع البلاء أو رفع البلاء، بنية دفع البلاء أو رفع البلاء. ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها، مثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها، إذا اعتقد أن هذه أسباب، إذا اعتقد أن هذه أسبابا لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا. أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر، لأنه تعلق بغير الله. الإنسان إذا علق تميمة، تميمة يعني ما يكتب يسمونه أحيانا الحجاب، أو يكتبون يعني بعض العبارات وكذا في ورقة وكذا ويعلقها الإنسان، يمكن أن يعلقها في رقبته أو يعلقها على باب الدار أو يعلقها في السيارة بغرض دفع عين الحاسدين. طبعا الكلام هنا عن التميمة اللي هي من غير القرآن، التميمة التي من تعليق يعني آيات من القرآن الكريم أو كذا بغرض يعني دفع الحسد أو كذا، هذه ورد فيها خلاف عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، يعني منهم من نهى عنها ومنهم من أجازها، يعني كتابة آيات من القرآن كده. لكن الكلام عن غير ذلك، يعني بعض الناس يعلق فردة حذاء، أكرمكم الله، يجيب فردة حذاء أو نجمة بحر، أو يعني يلطخ يده بالدم مثلا ويطبع يعني أو بلون أحمر أو كذا ويطبع مثلا 5 أصابع كذا، يعتقد يعني أن تعليق هذه الأشياء، تعليق النعل على السيارة أو على الدار أو كذا، أنه يصرف عنه العين والحسد أو كذا. فقال هذا من الشرك الأصغر الفعلي، ولكن هنا تفصيل، إذا اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها، أنها بذاتها تجذب له النفع وتدفع عنه الضر، هذا يكون شركا أكبر. وأما إذا اعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، إذا كان الاعتقاد أن مثلا تعليق فردة نعل على السيارة مثلا أنها تمنع عنه الحوادث، أنها لا تمنع بذاتها ولكنها سبب، أنه إذا علق هذه على السيارة فإن الله تعالى سوف يدفع عنه الحوادث، فهذا يكون من الشرك الأصغر في هذه الحالة. لماذا هو شرك أصغر؟ لأن الله تعالى لم يجعل هذا الشيء سببا، هناك يعني أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، يعني مثل الاحتياط في السرعة والاحتياط في كذا، يعني يتأكد من سلامة السيارة وأجهزتها، هذه أسباب يعني شرعية، أسباب يعني مادية شرعها الله وجعلها الله فعلا. لكن كون يعلق فردة نعل على السيارة أن هذه تدفع عنه الحوادث، هذا لم يجعله الله سببا، فهو كأنه يعني أصبح شريكا لله تعالى في جعل الأشياء أسبابا، والله تعالى لم يجعلها أسبابا، هو يجعل الأشياء أسبابا لم يجعلها الله أسبابا. فهذا من الشرك الأصغر، طالما يعني اعتقد أن المسبب هو الله والنافع الضار هو الله وأن هذه الأشياء سبب فقط، هذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها بدون يعني أن يكون الله تعالى هو النافع الضار، هذا يكون من الشرك الأكبر. بعد ذلك تكلم عن القسم الثاني من الشرك الأصغر الذي هو الشرك الخفي، ونؤجل الكلام عنه إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله.
ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم. نعم. كلمة لعمرك هل تدخل في الحلف بغير الله؟ يعني قال العلماء هذا ليس بحلف، لأن حروف القسم في لغة العرب يعني ثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، والله بالله تالله، وهذه حروف القسم. حروف القسم تكون حروف جر، وما بعدها يكون مجرورا بها، يعني يكون مجرور بالكسرة كذا والله. لكن اللام هذه لام مبتدا، لعمرك، وعمرو مرفوع، عمرو بمعنى الحياة يعني أو كذا، فقالوا هذه الكلمة يعني ليست داخلة في القسم، لأنها ليس فيها حروف قسم، ولا هي مجرورة يعني بحروف القسم ولا كذا، ولأنه وردت في كلام الصحابة رضي الله عنهم وفي غيرهم يعني، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فهي كلمة يعني يؤتى بها لتوكيد الكلام وكذا، وليست يعني داخلة في باب القسم إن شاء الله. قول لعمرك أو لعمري أو لعمر فلان أو كذا، يعني هذا معفون عنه، ليس داخلا في القسم إن شاء الله. نعم. بأمي وأبي، هو طبعا يعني إذا كان القصد يعني أفديك بأمي وأبي، يعني حسب النية هنا، إذا كان القصد يعني أفديك بأمي وأبي، ففي هذه الحالة هذه تكون جائزة، يعني فداك أبي، يعني كقولك فداك أبي، فإذا قلت بأبي يعني بأبي أفديك، فهذا لا يكون حلفا بغير الله، لكن إذا قصدت بأبي لأفعلن كذا فهذا يكون قسما، يعني حسب سياق الجملة التي وردت. إذا قال يعني بأبي في سياق يعني يفيد أفديك بأبي، هذا يكون جائزا، أما إذا كان السياق يعني بأبي لأفعلن كذا، اللام هذه تكون واقعة في جواب القسم، فيكون هذا من باب الحلف يعني. نعم. تعليق مصحف صغير جدا يعني تعصر قراءته، ففي الحقيقة داخل هو في يعني طالما هو مصحف وفي يعني مكتوب فيه قرآن وكذا، فهو داخل في مسألة يعني التمائم من القرآن التي وقع فيها الخلاف وأجازها بعض الصحابة رضي الله عنهم إن شاء الله. الشرك الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك الأكبر. نعم. الشرك الأصغر يعني طبعا الذي عليه جمهور العلماء أن الشرك الأصغر يغفره الله سبحانه وتعالى، يعني أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب صاحبه. طبعا إذا لم يتب، إذا تاب الإنسان يغفر الله له، سواء شرك أكبر أو أصغر، التائب يغفره الله، لكن غير التائب إذا كان الشرك أكبر لا يغفره الله. وأما الشرك الأصغر فبعض العلماء يقول إن الشرك الأصغر مثل الأكبر، إذا لم يتب منه لا يغفره الله، لكن الذي عليه يعني جمهور العلماء أن الشرك الأصغر هو من جنس المعاصي والذنوب، إذا لم يتب منه الإنسان فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وهذا هو الصحيح يعني إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب. نعم. الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. يمتحنهم الله تعالى يوم القيامة، وإن نجوا في هذا الامتحان دخلوا الجنة، وإن لم ينجوا دخلوا النار. هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة، يعني دعوة الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.